بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر ربي جل وعلا على عظيم مننه وكبير إفضاله، ومن ذلك اجتماعنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله جل وعلا. ثم أثني بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على عظيم الاهتمام وكبير الحرص على هذه اللقاءات العلمية، والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك الشكر موصول لأخينا فضيلة إمام هذا الجامع المبارك الشيخ طلال الثبيتي جزاه الله خيرا على حرصه على هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير. هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب مبارك، متعلق بعلم الاعتقاد الذي عليه مدار سعادة العبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. ومؤلفه شيخ جليل وعالم كبير، فتح الله جل وعلا عليه في باب العلم حتى صار آية فيه، ولو نظر الناظر في ترجمة هذا العالم الشيخ حافظ ابن محمد الحكمي رحمه الله شيخ مشايخنا لتعجب من أمره وحاله، لكن السعيد من ينظر في سير هؤلاء ويحرص على الاقتداء بهم، كما قيل سير الأعلام والرجال تعد مدرسة للأجيال. لو نظرنا فيما خلفه هذا العالم سواء فيما كتبه أو من تخرج على يديه في هذا الباب العظيم، ثم نظرنا إلى عمره ومقدار ما عاشه في هذه الحياة لتعجب الواحد منا وعلم أنه فتح من الله جل وعلا. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ولد في 24 من شهر رمضان من العام 42 بعد 300 1342، وتوفي رحمه الله في 18 من شهر ذي الحجة من العام 77 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن عمره تجاوز 35 بنحو من 3 أشهر. ولو نظرنا في نتاجه كما قد أشرت قبل قليل، سواء المكتوب أو من تخرج على يديه ممن درس عليه، لتعجب الواحد، لكنه فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. لو نظرت في فنون العلم لا تكاد تجد فنا إلا وله فيه مؤلف. وقد فتح الله جل وعلا عليه في التأليف في المنثور والمنظوم، وكتبه صارت مرجعا عند أهل العلم، بل صارت مصدرا من المصادر التي يرجع إليها عند طلبة الدراسات العليا في الكليات الشرعية، من هذه المصنفات. والمقام ليس للحديث عن ترجمته، ومثله حق له أن يفرد بالكلام، وثم مؤلفات كتبت، ومن أشهرها وأجملها ترجمة تلميذه شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد هادي المدخل، له مؤلف لطيف في ترجمة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وثم مؤلفات أخرى حبذا أن يرجع إليها. هذا المؤلف متعلق بعلم العقيدة، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولا أريد أن أطيل في الكلام عليه، لأنه سيأتي معنا في مقدمة الشيخ ما يستدعي الوقوف عند كلامه وبيان شيء مما يتعلق به. نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنشورة، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا يختلفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتربون وبها يتمسكون وعليها يمارون ويعادون وعندها يقفون وعنها يضربون ويناظرون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقطع أثرهم إلى يوم يبعثون.
نعم، استفتح مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الخطبة العظيمة، وقد استفتحها بالبسملة، وهي ليست مثبتة في هذه النسخة التي بين أيدينا، مع أن المحقق قد أورد صورة من المخطوط بخط الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أثبت فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى البسملة، وهذا منه أعني من الشيخ رحمه الله اقتداء بالكتاب العزيز، فإن أول آية في كتاب الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمد له، وأورد في حمده ما جاء في أول سورة الأنعام، وهذا منه كذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فإن القرآن استفتح بعد البسملة بالحمد. واختار الشيخ هذه الآيات وكذلك بعد أن تشهد شهادة التوحيد ذكر جملة من الآيات في البقرة والقصص والأنبياء، ثم بعدها تشهد بأن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم عطف على شهادة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بالآل والصحب الكرام، وصفهم بوصف عظيم أنهم كانوا يقضون بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. هذه المقدمة تسمى عند أهل العلم ببراعة الاستهلال، عند علماء اللغة أهل البلاغة يسمونها ببراعة الاستهلال، أي يضمن في خطبته ما يريد أن يتحدث عنه بعد ذلك، ولهذا أنا مررت عليها سريعا إجمالا، ضمن في خطبته توحيد الله جل وعلا وأنه الخالق سبحانه وتعالى وأنه جل جلاله المستحق للعبادة، ثم ثنى بعد الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ثنى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية وأنه عبد الله ورسول، ثم من جاء من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم الذين تمسكوا بالحق وثبتوا عليه، فهذا يسمى ببراعة الاستهلال. نعم، أما بعد،
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر بليغ النفع، فهذا مختصر
يعني من باب فقط التنبيه المعلق على هذه النسخة، لما قال الذين لا ينحرفون عن السنة ذكر أن السنة هنا هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، والذي يظهر والعلم عند الله كما سوف يأتي معنا أن المراد بالسنة هنا ما عناه أئمة السنة وعلماء التوحيد والعقيدة، وأنها من الألفاظ التي ترادف العقيدة الشريعة، وهي التي عناها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة لما قال أصول السنة عندنا، ثم قال ومن السنة اللازمة. فهذه السنة هي التي عناها المصنف هنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ما بعد: هذا مختصر بليغ نافع عجب فائدة،
لأن السنة لها عدة إطلاقات عند علماء الفقه، عند علماء الأصول أصول الفقه، وعند علماء الحديث ومصطلحه، لكن المراد هنا السنة اللازم. ولهذا قال لما قال الذين لا ينحرفون عن السنة، وهذا سياق مدح وثناء على الصحابة على من جاء بعدهم، نعم على التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة، قال الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون، ولا يكون هذا إلا في السنة اللازم، عقد الولاء والبراء لا يكون إلا في السنة اللازم. نعم. قال أما بعد،
قال أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يتيم، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستقيم.
نعم. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، وقد اشتدت عناية أهل العلم بضبط أبواب العلم ومسائل العلم لطلبة العلم على جهة الخصوص ولأهل الإسلام على جهة العموم، وهذا من نصحه، هذا من نصحه رحمهم الله لأهل الإسلام، فإن هذا من أعظم ما يشتغل به، ولهذا صنفوا المصنفات الكثيرة منها المختصر ومنها المطول، والشيخ من فضل الله جل وعلا عليه وعظيم منته أكرمه الله بالتصنيف خاصة في علم الاعتقاد في كلا البابين، فله هذا المؤلف وهو مختصر عظيم، وله مؤلف آخر معارج القبول الذي شرح فيه منظومته سلم الوصول. ومما يذكر في هذا المقام أن هذا المتن أعني سلم الوصول نظمه وكان عمره 19، ثم شرحه في هذا الشرح العظيم الذي هو في أحد طبعاته في 3 مجلدات، واليوم هو مرجع في طلبة أو عند طلبة الدراسات العليا في قسم العقيدة من المراجع المهمة، والناظر فيه يعجب إلى شدة أو إلى سعة علم هذا العالم، ومن نظر في ترجمته وسيرته يذهب عجب عندما يجد أنه قد أفنى وقته وشغل وقته في ليله ونهاره في العلم. ومما يذكر في هذا المقام أنه كان يراجع درس الشيخ، ومن أشهر من تلقى عنه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، أنه ينظم الدرس لما يحضر الدرس عند الشيخ ويرجع، كيف يراجع ما سمعه من شيخه؟ ينظم هذا الذي سمع، وهذا يدل على ماذا؟ على كبير اهتمامه بأمر العلم وبضبطه والعناية به رحمه الله. وما وقف عند هذا بل سعى إلى نشره وبثه، ومن ذلك هذه المؤلفات العظيمة التي ألفها. يقول: فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. ومن عرف هذا المؤلف عرف حقيقة هذا الكلام، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، لأن الله جل وعلا إنما خلق الجنة وما فيها من النعيم العظيم والثواب الجزيل والخير الكبير إنما خلقها لأهل التوحيد، ولهذا من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة، إما ابتداء وإما مآل. وهذا فيه بيان فضل التوحيد بخلاف من مات على غير التوحيد. قال جل وعلا وسوف يأتي معه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. انظر إلى الخطاب وإلى المخاطب وإلى ذكر إخوانه من الأنبياء والرسل وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، كيف وقد اصطفاهم الله لأجل هذا الأمر العظيم فأرسلهم إلى أقوامه وإلى من أراد الله جل وعلا إرساله إليهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هذا يبين لنا ماذا؟ خطورة أمر الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن الخسير. انظر إلى المخاطب من؟ وحاشاه عليه الصلاة والسلام، هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، وهو أول من يدخل باب الجنة صلوات الله وسلامه، أول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. لكن انظر إلى عظم هذا الأمر. ولهذا يقول الشيخنا ماذا؟ ولا نجاة لمن بغيره يدي، بغير التوحيد، بغير المعتقد الحق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال أهل العلم وهو مؤمن، هذا قيد. من حقق هذا حصلت له ماذا؟ حياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لمن؟ لمن عمل صالحا سواء كان ذكرا أم أنثى، بشرط ماذا؟ أن يكون مؤمن. نعم، شرحت فيه؟
قال شرحت فيه أمور الإيمان وصفاته وما يزيل جميعه أو ينافي كماله.
نعم، أو ينافي كماله. هنا الشيخ ذكر أنه ألف هذا المؤلف الذي شرح فيه أمور الإيمان وشرح خصاله، كذلك تكلم عما هو ضده، أعني ضد الإيمان، سواء كان هذا الضد ينافي أصل الإيمان أو ينافي كماله، سوف يأتي في موطنه بإذن الله جل وعلا مزيد بيان حول هذا. وهذا من شدة العناية، وهذا من أعظم ما يميز أهل السنة، من أعظم ما يميز أهل السنة أنهم يدعون إلى العقيدة دعوة مفصلة، يدعون إلى التوحيد دعوة مفصلة، لا يكتفون بالكلام المجمد الذي لا يتعدى توحيد الربوبية. لهذا انظروا في دعوات الأنبياء والرسل، دعوة إلى التوحيد المفصل، والتحذير من ضده تحذيرا مفصلا. انظر إلى الآيات والأحاديث في هذا الباب. ولهذا من أشهر ما يذكر في هذا المقام الإمام محمد بن عبد الوهاب، إمام علم جدد دين الأنبياء والرسل، هو ليس نبي مرسل، وإنما هو عالم مصلح مجدد. انظر إلى مؤلفه الذي سماه كتاب التوحيد، كم بابا عقد فيه؟ 66 بابا عدا المقدم، عدا المقدم، وفي كل باب يترجم ترجمة ويورد تحته الآيات والأحاديث، دعوة إلى التوحيد على جهة التفصيل، بخلاف من سلك غير مسلك السلف الصالح الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، تجد عندهم ولو صنف الواحد منهم مصنفا ولو سماه التوحيد، لو قرأته لوجدت أن التوحيد عنده لا يخرج عن توحيد الربوبية، توحيد الخالق. بل مما يذكر أن رجلا قبل نحو من 100 سنة ألف مؤلفا سماه التوحيد، أثنى عليه بعض كبار النصارى في ذاك الزمان وبعض رؤوس الرافضة في ذاك الزمان، وإن تخن الذاكرة حتى طلبوا أن يكون مقررا من المقررات الدراسية. لماذا؟ لم يخرج عن توحيد الربوبية، الخالق سبحانه وتعالى، وأنه الرازق جل وعلا، إلى غير ذلك، بخلاف ما عليه أهل السنة إذا دعوا، بل هذا هو أصل دعوته، يدعون إلى التوحيد المفصل، يتكلمون عن التوحيد ومسائل وأقسامه، ويتكلمون عن ضده، عن الشرك وأقسامه، كل ذلك على جهة التفصيل والبسط والبيان. ولهذا الشيخ يقول شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. نعم، وذكرت فيه نعم، وهذا من أعظم ما يتميز به أهل العلم الربانيون، أنهم يربطون الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو العلم حقيقة. العلم حقيقة معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة وتعرف دليلها، ليس فقط في باب الاعتقاد بل حتى في أبواب العلم الأخرى، تعرف المسألة وتعرف دليلها، معرفة المسائل والدلائل، نعم.
لينتبه فرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. واقتصرت به على مذهب اهل السنه والاتباع، واهملت اقوال من اهوال الابتداع، اذ هي لا تؤثر الا للرد عليها ولارسال سهام السنه عليها.
الله اكبر.
وقد تصدى لكشف اعوارها ائمه الاجنه، وسلكوا في ردها ويعادها ان مؤلفات مستقله، مع ان الردة يعرف بنفسه ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فاذا طلعت الشمس لا يفتقر النهار الى الاستدلال
نعم.
واذا استبان الحق وابتدأ فما بعده الا الضلال.
نعم. هنا يتكلم عن ماذا؟ عن منهجه رحمه الله في هذا المؤلف. يقول ماذا؟ يقول: اقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. لأن العلماء الذين صنفوا في أبواب العقائد، أعني علماء السنة، لهم مسلكان: مسلك التأصيل والتقعيد، وهو الذي سلكه الشيخ هنا في هذا الباب. كما سلكه من قبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيره من أهل العلم. وثم باب آخر، طريقة أخرى معروفة مشهورة عند أهل العلم، وهي فن عظيم، ألا وهو ماذا؟ الرد على أهل الأهواء والبدع. فأقوال أهل البدع في باب العقائد إنما تذكر إذا ذكرت للتحذير منها وبيان عوارها، كما قال الشيخ رحمه الله، قال: إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها. فما تذكر في سياق الخلاف كما يحصل في باب ماذا؟ الفقه. هذا أمر خطير جدا خطير. ولا مانع عند الشرح أن بحسب ما يرى الشارح أن ينبه على شيء من أقوالهم، خاصة إن كان لها رواج، وإن كان في الأصل ليس المراد هذا، كما هو صنيع أشياخنا رحمهم الله في شروحاته. لو نظرنا مثلا في شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على كتاب العقيدة الواسطية، مع أن كتاب العقيدة الواسطية لم يذكر قولا من أقوال يعني أهل البدع والضلال كما يعني يذكرها في غيره، وإنما ذكر معتقد أهل السنة. ثم مواطن يحرص الشيخ فيها على إظهار معتقد أهل السنة وبيانه، ثم يذكر من خالف في هذا على جهة الإجمال، وفي بعض المواطن يزيد شيء في الرد على هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذا القول. هذا مسلك معروف عند أهل العلم، هو راجع إلى العالم ومدى احتياج من يتلقى عنه إلى مثل هذا. لكن الأصل في هذا الباب أن أقوال أهل البدع إنما تذكر للرد عليها وبيان باطلها. نعم.
قال: وأثبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أضفه بالجواب الذي يتبعه المرء به ولا يشتبه.
نعم. لا زال رحمه الله في بيان منهجه لما ذكر منهجه في أصل مؤلفه، ذكر منهجه في طريقة عرضه، وأنه هنا اختار طريقة السؤال والجواب. يأتي بالسؤال ثم يأتي بالجواب عليه. قال: ماذا؟ ليستيقظ الطالب وينتبه، لأنها طريقة مسلوكة عند أهل العلم، وهي من الطرق التي يحصل بها العلم. لهذا لما سئل ابن عباس: بمن نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. قد ذكر الوزير ابن هبيرة في أول الإفصاح أن من الطرق التي يحصل بها العلم السؤال. وكم وكم هي السؤالات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأهلة وكثيرة، وكذلك كم هي السؤالات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر ذلك قصة جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله خمس سؤالات: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة، أشراطة. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. هي طريقة مسلوكة وطريقة نافعة، طريقة مسلوكة وطريقة نافعة سلكها الشيخ في هذا المصنف العظيم. نعم. قال: ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتد. نعم. نعم، هذا هو اسم هذا المؤلف: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام جمع علم، الأعلام جمع علم. قال ابن فارس: العين واللام والميم أصل صحيح. قال: أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به. قال ابن فارس في معجم المقاييس: العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره. انظر: أعلام السنة، هذا معنى أن المراد بالسنة السنة اللازم، السنة اللازم التي تعني المعتقد الحق. المنشورة، وهذا من أعظم ما يميز معتقد أهل السنة، أنهم يظهرون معتقده، وهم في هذا يمتثلون قول ربهم جل وعلا: قولوا آمنا. قال أهل العلم: أي أظهروا اعتقادكم، أظهروا إيمانكم، ليس ثم خفاء. أهل السنة يظهرون معتقده وإيمانه ويدعون الناس إليه، لأنه دعوة إلى الكتاب والسنة. ما هو المعتقد؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشهادة، هو الأصل. ثم مسائل ألحقت بباب العقيدة كما سوف يأتي معنا، لأن المخالفة فيها هم أهل البدع والضلال. يعني في أصل المسألة ليست هي من مسائل العقيدة، مثلا ما يتعلق بالصحابة الكرام، ما يتعلق بالإمامة وولي أمر المسلمين ووجوب السمع والطاعة له في غير معصية الله، ما يتعلق بكرامات الأولياء، بل ما يتعلق ببعض المسائل الفقهية، المسعى الخفين، في الأصل ليست من مسائل الاعتقاد. لكن لماذا ذكرها أئمة السنة في القرون المفضلة في باب الاعتقاد؟ لأن المخالف فيها صار هم أهل البدع والضلال، ليس ثم خلاف عند أهل السنة. انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الناجية انتزعت من حديث الافتراق، قال: كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وثم رواية ثالثة: السواد الأعظم، لكنها لا تصح. الأولى هي أصح ما ورد، الجماعة. ثم بعدها وهي دونها في الصحة لكنها في حيز القبول كما حقق هذا العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما أنا عليه وأصحاب، ولا منافاة بينه، لا منافاة بينه، وسوف يأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان. وأما السواد الأعظم فلا تثبت في هذا الحديث، أن الناجي هي السواد الأعظم لا يثبت هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنصورة فهي كذلك منتزعة من حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وهذا الحديث حديث المغيرة وغيره، حديث المغيرة وغيره له شواهد وله ألفاظ. الشاهد ماذا؟ أن الطائفة المنصورة هي ذاتها الناجي، وليس ثم فرق بينه، خلافا لمن حاول التفريق. وفي بعض كلام أشياخنا أن هذا التفريق أو القول بالتفريق لا ينبني عليه كبير عمل، لكن الذي يظهر العلم عند الله أنه ينبني عليه كبير عمل، خاصة عند هذا المفرق، لأنه أراد أن يدخل ما يسمى اليوم الجماعات الإسلامية، وهي جماعات محدثة في الفرقة الناجية. والحق أن أهل الحق واحد، لأن صراط الله واحد ودين الله واحد، اهدنا الصراط المستقيم. فدين الله إنما هو جماعة واحدة لا جماعة، كما أن صراط الله واحد لا عشرة. لهذا صنف شيخنا وأستاذنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله مؤلفا عظيما في هذا النهج، أهل الحديث هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، رد فيه على من فرق. وهذا الذي فرق أراد أن يدخل أهل الضلال والبدع في الفرقة الناجية. لهذا يتضح لنا أن ثم أمر يراد به، وأن المسألة لا تقف عنده كما ادعى من ادعى عند التفريق العلمي، وإنما ثم عمل يتبع هذا التفريق، ألا وهو إدخال أهل الضلال والبدع. هذا منهم تقعيد حتى يحموا فيه أهل الضلال والبدع والعياذ بالله. وهذا الحديث أصل عظيم عند أهل السنة احتج به أئمة الإسلام، حديث الافتراق، ولا يعرف القول بتضعيفه عن أحد من القرون المفضلة أبدا. أول من عرف عنه في منتصف القرن الرابع أظن أو الخامس، وأما قبل ذلك لا يعرف أبدا. حتى بعد هذا من قال بالتضعيف، من نقل عنه التضعيف أحد، بل أناس بأعيانهم وإن كانوا ينسبون إلى العلم لكنهم ليسوا من أهل علم الحديث. ومن أنفس ما كتب حول هذا الحديث حقيقة ما كتبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلته العظيمة الصحيحة، سلسلة المباركة. نعم.
قال الله أسأل أن يجعله ابتغاء وجه معنى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده يدين القريب، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
جزاك الله. كملنا. تسعة وعشرين دقيقة بدون بدأ يكفي، أو نقف اليوم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر ربي جل وعلا على عظيم مننه وكبير إفضاله، ومن ذلك اجتماعنا في هذا اللقاء المبارك بإذن الله جل وعلا. ثم أثني بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على عظيم الاهتمام وكبير الحرص على هذه اللقاءات العلمية، والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك الشكر موصول لأخينا فضيلة إمام هذا الجامع المبارك الشيخ طلال الثبيتي جزاه الله خيرا على حرصه على هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير. هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب مبارك، متعلق بعلم الاعتقاد الذي عليه مدار سعادة العبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. ومؤلفه شيخ جليل وعالم كبير، فتح الله جل وعلا عليه في باب العلم حتى صار آية فيه، ولو نظر الناظر في ترجمة هذا العالم الشيخ حافظ ابن محمد الحكمي رحمه الله شيخ مشايخنا لتعجب من أمره وحاله، لكن السعيد من ينظر في سير هؤلاء ويحرص على الاقتداء بهم، كما قيل سير الأعلام والرجال تعد مدرسة للأجيال. لو نظرنا فيما خلفه هذا العالم سواء فيما كتبه أو من تخرج على يديه في هذا الباب العظيم، ثم نظرنا إلى عمره ومقدار ما عاشه في هذه الحياة لتعجب الواحد منا وعلم أنه فتح من الله جل وعلا. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ولد في 24 من شهر رمضان من العام 42 بعد 300 1342، وتوفي رحمه الله في 18 من شهر ذي الحجة من العام 77 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن عمره تجاوز 35 بنحو من 3 أشهر. ولو نظرنا في نتائجه كما قد أشرت قبل قليل، سواء المكتوب أو من تخرج على يديه ممن درس عليه، لتعجب الواحد، لكنه فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. لو نظرت في فنون العلم لا تكاد تجد فنا إلا وله فيه مؤلف. وقد فتح الله جل وعلا عليه في التأليف في المنثور والمنظوم، وكتبه صارت مرجعا عند أهل العلم، بل صارت مصدرا من المصادر التي يرجع إليها عند طلبة الدراسات العليا في الكليات الشرعية، من هذه المصنفات. والمقام ليس للحديث عن ترجمته، ومثله حق له أن يفرد بالكلام، وثم مؤلفات كتبت، ومن أشهرها وأجملها ترجمة تلميذه شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد هادي المدخل، له مؤلف لطيف في ترجمة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وثم مؤلفات أخرى حبذا أن يرجع إليها. هذا المؤلف متعلق بعلم العقيدة، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولا أريد أن أطيل في الكلام عليه، لأنه سيأتي معنا في مقدمة الشيخ ما يستدعي الوقوف عند كلامه وبيان شيء مما يتعلق به. نعم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قالوا بالحق السائل الذين لا يتخلفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتربون وبها يتمسكون وعليها يوارون ويعادون وعندها يقفون وعنها يضربون ويناظرون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقطع أثرهم إلى يوم يبعثون.
نعم، استفتح مؤلفه رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الخطبة العظيمة، وقد استفتحها بالبسملة، وهي ليست مثبتة في هذه النسخة التي بين أيدينا، مع أن المحقق قد أورد صورة من المخطوط بخط الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أثبت فيها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى البسملة، وهذا منه أعني من الشيخ رحمه الله اقتداء بالكتاب العزيز، فإن أول آية في كتاب الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمد له، وأورد في حمده ما جاء في أول سورة الأنعام، وهذا منه كذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فإن القرآن استفتح بعد البسملة بالحمد. واختار الشيخ هذه الآيات، وكذلك بعد أن تشهد شهادة التوحيد ذكر جملة من الآيات في البقرة والقصص والأنبياء، ثم بعدها تشهد بأن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم عطف على شهادة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم بالآل والصحب الكرام، وصفهم بوصف عظيم أنهم كانوا يقضون بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. هذه المقدمة تسمى عند أهل العلم ببراعة الاستهلال، عند علماء اللغة أهل البلاغة يسمونها ببراعة الاستهلال، أي يضمن في خطبته ما يريد أن يتحدث عنه بعد ذلك، ولهذا أنا مررت عليها سريعا إجمالا، ضمن في خطبته توحيد الله جل وعلا وأنه الخالق سبحانه وتعالى وأنه جل جلاله المستحق للعبادة، ثم ثنى بعد الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ثنى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية وأنه عبد الله ورسول، ثم من جاء من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم الذين تمسكوا بالحق وثبتوا عليه، فهذا يسمى ببراءة الاستهلال. نعم، أما بعد.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر بليء النفع. فهذا مختصر
يعني من باب فقط التنبيه المعلق على هذه النسخة، لما قال الذين لا ينحرفون عن السنة ذكر أن السنة هنا هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. والذي يظهر والعلم عند الله كما سوف يأتي معنا أن المراد بالسنة هنا ما عناه أئمة السنة وعلماء التوحيد والعقيدة، وأنها من الألفاظ التي ترادف العقيدة الشريعة، وهي التي عناها الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة لما قال أصول السنة عندنا، ثم قال ومن السنة اللازمة. فهذه السنة هي التي عناها المصنف هنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال ما معه: هذا مختصر بليء نافع عدم فائدة.
لأن السنة لها عدة إطلاقات عند علماء الفقه، عند علماء الأصول أصول الفقه، وعند علماء الحديث ومصطلحه، لكن المراد هنا السنة اللازم. ولهذا قال لما قال الذين لا ينحرفون عن السنة، وهذا سياق مدح وثناء على الصحابة على من جاء بعدهم، نعم على التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة، قال الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون، ولا يكون هذا إلا في السنة اللازم، عقد الولاء والبراء لا يكون إلا في السنة اللازم. نعم. قال أما بعد.
قال أما بعد، فهذا مختصر بليء نافع عظيم الفائدة دوم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأرسلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يتيم، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستقيم.
نعم. أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وقد اشتدت عناية أهل العلم بضبط أبواب العلم ومسائل العلم لطلبة العلم على جهة الخصوص، ولأهل الإسلام على جهة العموم. وهذا من نصحه، هذا من نصحه رحمهم الله لأهل الإسلام، فإن هذا من أعظم ما يشتغل به. ولهذا صنفوا المصنفات الكثيرة، منها المختصر ومنها المطول. والشيخ من فضل الله جل وعلا عليه وعظيم منته أكرمه الله بالتصنيف خاصة في علم الاعتقاد في كلا البابين، فله هذا المؤلف وهو مختصر عظيم، وله مؤلف آخر معارج القبول الذي شرح فيه منظومته سلم الوصول. ومما يذكر في هذا المقام أن هذا المتن، أعني سلم الوصول، نظمه وكان عمره 19، ثم شرحه في هذا الشرح العظيم الذي هو في أحد طبعاته في 3 مجلدات. واليوم هو مرجع في طلبة أو عند طلبة الدراسات العليا في قسم العقيدة من المراجع المهمة، والناظر فيه يعجب إلى شدة أو إلى سعة علم هذا العالم. ومن نظر في ترجمته وسيرته يذهب عجب عندما يجد أنه قد أفنى وقته وشغل وقته في ليله ونهاره في العلم. ومما يذكر في هذا المقام أنه كان يراجع درس الشيخ، ومن أشهر من تلقى عنه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، أنه ينظم الدرس لما يحضر الدرس عند الشيخ ويرجع، كيف يراجع ما سمعه من شيخه؟ ينظم هذا الذي سمع، وهذا يدل على ماذا؟ على كبير اهتمامه بأمر العلم وبضبطه والعناية به رحمه الله. وما وقف عند هذا بل سعى إلى نشره وبثه، ومن ذلك هذه المؤلفات العظيمة التي ألفها. يقول: فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع. ومن عرف هذا المؤلف عرف حقيقة هذا الكلام، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، لأن الله جل وعلا إنما خلق الجنة وما فيها من النعيم العظيم والثواب الجزيل والخير الكبير إنما خلقها لأهل التوحيد، ولهذا من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة، إما ابتداء وإما مآل. وهذا فيه بيان فضل التوحيد بخلاف من مات على غير التوحيد. قال جل وعلا وسوف يأتي معه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. انظر إلى الخطاب وإلى المخاطب وإلى ذكر إخوانه من الأنبياء والرسل وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، كيف وقد اصطفاهم الله لأجل هذا الأمر العظيم فأرسلهم إلى أقوامه وإلى من أراد الله جل وعلا إرساله إليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن هذا يبين لنا ماذا؟ خطورة أمر الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن الخاسر. انظر إلى المخاطب من؟ وحاشاه عليه الصلاة والسلام، هو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم، وهو أول من يدخل باب الجنة صلوات الله وسلامه، أول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. لكن انظر إلى عظم هذا الأمر. ولهذا يقول الشيخ هنا ماذا؟ ولا نجاة لمن بغيره يدي، بغير التوحيد، بغير المعتقد الحق. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال أهل العلم وهو مؤمن، هذا قيد. من حقق هذا حصلت له ماذا؟ حياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لمن؟ لمن عمل صالحا سواء كان ذكرا أم أنثى، بشرط ماذا؟ أن يكون مؤمن. نعم، شرحت فيه.
قال: شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله، وما يزيل جميع عقوق أو ينافي كماله.
نعم، أو ينافي كماله. هنا الشيخ ذكر أنه ألف هذا المؤلف الذي شرح فيه أمور الإيمان وشرح خصاله، كذلك تكلم عما هو ضده، أعني ضد الإيمان، سواء كان هذا الضد ينافي أصل الإيمان أو ينافي كماله. سوف يأتي في موطنه بإذن الله جل وعلا مزيد بيان حول هذا، وهذا من شدة العناية، وهذا من أعظم ما يميز أهل السنة، من أعظم ما يميز أهل السنة أنهم يدعون إلى العقيدة دعوة مفصلة، يدعون إلى التوحيد دعوة مفصلة، لا يكتفون بالكلام المجمد الذي لا يتعدى توحيد الربوبية. لهذا انظروا في دعوات الأنبياء والرسل، دعوة إلى التوحيد المفصل، والتحذير من ضده تحذيرا مفصلا. انظر إلى الآيات والأحاديث في هذا الباب. ولهذا من أشهر ما يذكر في هذا المقام الإمام محمد بن عبد الوهاب، إمام علم جدد دين الأنبياء والرسل، هو ليس نبي مرسل، وإنما هو عالم مصلح مجدد. انظر إلى مؤلفه الذي سماه كتاب التوحيد، كم بابا عقد فيه؟ 66 بابا عدا المقدم، عدا المقدم، وفي كل باب يترجم ترجمة ويورد تحته الآيات والأحاديث، دعوة إلى التوحيد على جهة التفصيل، بخلاف من سلك غير مسلك السلف الصالح الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، تجد عندهم ولو صنف الواحد منهم مصنفا ولو سماه التوحيد، لو قرأته لوجدت أن التوحيد عنده لا يخرج عن توحيد الربوبية، توحيد الخالق. بل مما يذكر أن رجلا قبل نحو من 100 سنة ألف مؤلفا سماه التوحيد، أثنى عليه بعض كبار النصارى في ذاك الزمان وبعض رؤوس الرافضة في ذاك الزمان، وإن تخن الذاكرة حتى طلبوا أن يكون مقررا من المقررات الدراسية. لماذا؟ لم يخرج عن توحيد الربوبية، الخالق سبحانه وتعالى، وأنه الرازق جل وعلا، إلى غير ذلك، بخلاف ما عليه أهل السنة إذا دعوا، بل هذا هو أصل دعوته، يدعون إلى التوحيد المفصل، يتكلمون عن التوحيد ومسائل وأقسامه، ويتكلمون عن ضده، عن الشرك وأقسامه، كل ذلك على جهة التفصيل والبسط والبيان. ولهذا الشيخ يقول: شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. نعم. وذكرت فيه، نعم، وهذا من أعظم ما يتميز به أهل العلم الربانيون، أنهم يربطون الناس بالكتاب والسنة، وهذا هو العلم حقيقة. العلم حقيقة معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة وتعرف دليلها، ليس فقط في باب الاعتقاد بل حتى في أبواب العلم الأخرى، تعرف المسألة وتعرف دليلها، معرفة المسائل والدلائل. نعم.
ليتدف فرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها وخلق السنة عليها.
الله أكبر.
وقد تصدى لكشف أعوارها.
لكشف عوارها.
لكشف عوارها الأئمة الأجنة وصدقوا في مدها ويعادها المؤلفات المستقلة. ما علمت إلا يعرف بمثله ويغوى ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لا يفتقر النهار
لم يفتقر النهار
إلى الاستدلال.
نعم.
وإلى السماء الحق والتلقى فما بعده إلا الضلال.
نعم. هنا يتكلم عن ماذا؟ عن منهجه رحمه الله في هذا المؤلف. يقول ماذا؟ يقول: اقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأحملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. لأن العلماء الذين صنفوا في أبواب العقائد، أعني علماء السنة، لهم مسلكان: مسلك التأصيل والتقعيد، وهو الذي سلكه الشيخ هنا في هذا الباب. كما سلكه من قبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيرهم من أهل العلم. وثم باب آخر، طريقة أخرى معروفة مشهورة عند أهل العلم، وهي فن عظيم، ألا هو ماذا؟ الرد على أهل الأهواء والبدع. فأقوال أهل البدع في باب العقائد إنما تذكر إذا ذكرت للتحذير منها وبيان عوارها، كما قال الشيخ رحمه الله، قال: إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها، فما تذكر في سياق الخلاف كما يحصل في باب ماذا؟ الفقه. هذا أمر خطير جدا خطير. ولا مانع عند الشرح أن بحسب ما يرى الشارح أن ينبه على شيء من أقوالهم، خاصة إن كان لها رواج، وإن كان في الأصل ليس المراد هذا، كما هو صنيع أشياخنا رحمهم الله في شروحاته. لو نظرنا مثلا في شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على كتاب العقيدة الواسطية، مع أن كتاب العقيدة الواسطية لم يذكر قولا من أقوال يعني أهل البدع والضلال كما يعني يذكرها في غيره، وإنما ذكر معتقد أهل السنة. ثم مواطن يحرص الشيخ فيها على إظهار معتقد أهل السنة وبيانه، ثم يذكر من خالف في هذا على جهة الإجمال، وفي بعض المواطن يزيد شيء في الرد على هذه الطائفة أو هذه الفرقة أو هذا القول. هذا مسلك معروف عند أهل العلم، هو راجع إلى العالم ومدى احتياج من يتلقى عنه إلى مثل هذا، لكن الأصل في هذا الباب أن أقوال أهل البدع إنما تذكر للرد عليها وبيان باطلها. نعم.
قال: وأثبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أضفه بالجواب الذي يتبعه الباب به ولا يشتبه.
نعم. لا زال رحمه الله في بيان منهجه لما ذكر منهجه في أصل مؤلفه، ذكر منهجه في طريقة عرضه، وأنه هنا اختار طريقة السؤال والجواب. يأتي بالسؤال ثم يأتي بالجواب عليه. قال: ماذا؟ ليستيقظ الطالب وينتبه، لأنها طريقة مسلوكة عند أهل العلم، وهي من الطرق التي يحصل بها العلم. لهذا لما سئل ابن عباس: بمن نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. قد ذكر الوزير ابن هبيرة في أول الإفصاح أن من الطرق التي يحصل بها العلم السؤال. وكم هي السؤالات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأهلة، وكثيرة. وكذلك كم هي السؤالات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن أشهر ذلك قصة جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله خمس سؤالات: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة، أشراطه. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. هي طريقة مسلوكة وطريقة نافعة، طريقة مسلوكة وطريقة نافعة سلكها الشيخ في هذا المصنف العظيم. نعم. قال: ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتد. نعم. نعم، هذا هو اسم هذا المؤلف: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام جمع علم، الأعلام جمع علم. قال ابن فارس: العين واللام والميم أصل صحيح. قال: أصل صحيح واحد يدل على أثر في الشيء يتميز به. قال ابن فارس في معجم المقاييس: العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره. انظر: أعلام السنة، مضى معنا أن المراد بالسنة السنة اللازم، السنة اللازم التي تعني المعتقد الحق. المنشورة، وهذا من أعظم ما يميز معتقد أهل السنة، أنهم يظهرون معتقده، وهم في هذا يمتثلون قول ربهم جل وعلا: قولوا آمنا. قال أهل العلم: أي أظهروا اعتقادكم، أظهروا إيمانكم، ليس ثم خفاء. أهل السنة يظهرون معتقده وإيمانه ويدعون الناس إليه، لأنه دعوة إلى الكتاب والسنة. ما هو المعتقد؟ هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشهادة، هو الأصل. ثم مسائل ألحقت بباب العقيدة كما سوف يأتي معنا، لأن المخالفة فيها هم أهل البدع والضلال. يعني في أصل المسألة ليست هي من مسائل العقيدة، مثلا ما يتعلق بالصحابة الكرام، ما يتعلق بالإمامة وولي أمر المسلمين ووجوب السمع والطاعة له في غير معصية الله، ما يتعلق بكرامات الأولياء، بل ما يتعلق ببعض المسائل الفقهية، المسعى الخفين، في الأصل ليست من مسائل الاعتقاد. لكن لماذا ذكرها أئمة السنة في القرون المفضلة في باب الاعتقاد؟ لأن المخالف فيها صار هم أهل البدع والضلال، ليس ثم خلاف عند أهل السنة. انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الناجية انتزعت من حديث الافتراق، قال: كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وثم رواية ثالثة: السواد الأعظم، لكنها لا تصح. الأولى هي أصح ما ورد، الجماعة، ثم بعدها وهي دونها في الصحة لكنها في حيز القبول، كما حقق هذا العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: ما أنا عليه وأصحاب، ولا منافاة بينهم. وسوف يأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان. وأما السواد الأعظم فلا تثبت في هذا الحديث أن الناجي هي السواد الأعظم، لا يثبت هذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنصورة فهي كذلك منتزعة من حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وهذا الحديث حديث المغيرة وغيره، حديث المغيرة وغيره له شواهد وله ألفاظ. الشاهد ماذا؟ أن الطائفة المنصورة هي ذاتها الناجي، وليس ثم فرق بينه، خلافا لمن حاول التفريق. وفي بعض كلام أشياخنا أن هذا التفريق أو القول بالتفريق لا ينبني عليه كبير عمل، لكن الذي يظهر العلم عند الله أنه ينبني عليه كبير عمل، خاصة عند هذا المفرق، لأنه أراد أن يدخل ما يسمى اليوم الجماعات الإسلامية، وهي جماعات محدثة في الفرقة الناجية. والحق أن أهل الحق واحد، لأن صراط الله واحد ودين الله واحد، اهدنا الصراط المستقيم. فدين الله إنما هو جماعة واحدة لا جماعة، كما أن صراط الله واحد لا عشرة. لهذا صنف شيخنا وأستاذنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله مؤلفا عظيما في هذا النهج، أهل الحديث هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، رد فيه على من فرق. وهذا الذي فرق أراد أن يدخل أهل الضلال والبدع في الفرقة الناجية. لهذا يتضح لنا أن ثم أمر يراد به، وأن المسألة لا تقف عنده كما ادعى من ادعى عند التفريق العلمي، وإنما ثم عمل يتبع هذا التفريق، ألا وهو إدخال أهل الضلال والبدع. هذا منهم تقعيد حتى يحموا فيه أهل الضلال والبدع والعياذ بالله. وهذا الحديث أصل عظيم عند أهل السنة احتج به أئمة الإسلام، حديث الافتراق، ولا يعرف القول بتضعيفه عن أحد من القرون المفضلة أبدا. أول من عرف عنه في منتصف القرن الرابع أظن أو الخامس، وأما قبل ذلك لا يعرف أبدا. حتى بعد هذا من قال بالتضعيف، من نقل عنه التضعيف أحد، بل أناس بأعيانهم وإن كانوا ينسبون إلى العلم لكنهم ليسوا من أهل علم الحديث. ومن أنفس ما كتب حول هذا الحديث حقيقة ما كتبه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلته العظيمة الصحيحة، سلسلة المباركة. نعم.
قال: الله أسأله أن يجعله ابتغاء وجه معنى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده يدين الخبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
جزاك الله كملنا. تسعة وعشرين دقيقة بدون بدأ بيك أو نقف اليوم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.